فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وأشباه ذلك من الأحاديث. وكذلك أحاديث الإخراج من النار أن الله يقول للشافعين وللملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. وفي النهاية أن الله تعالى يقول: لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، أنهم يخرجون من النار أهل لا إله إلا الله، وذلك لأنهم إذا كانوا موحدين لم يشركوا بالله لا في الاعتقاد ولا في الأعمال، وكانوا من قال لا إله إلا الله خالصة من قلوبهم، وكانوا على إيمان راسخ في قلوبهم، ولكن لضعف ذلك الدافع نزعتهم النفس إلى فعل شيء من الذنوب فأصروا عليه ولم يستغفروا حتى أتتهم آجالهم. فإن من حكمة الله أنهم مؤمنون مصدقون، ولكن توعدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب، ثم بعد ذلك يخرجهم إذا شاء بفضله ورحمته. فإذا نحن نخاف على العصاة ولا نأمن عليهم، نقول العاصي: إنك على حذر، إذا رأيت العاصي المصر على المعصية ورأيته مثلا قد تمادى في معصيته فعليك أن تحذره وتقول: إنك على خطر، أو على خطرين: خطر عقوبة في الدنيا بأن يعاجلك الله وينتقم منك، وخطر عقوبة في الآخرة بأن يدخلك في النار وهي دار عذابه. ولو كان مآلك ونهايتك بتوحيدك واعتقادك إلى أن تخرج منها، ولكن لا تأمن العذاب، إنك لا تستطيع أن تصبر عليه. إذا كانت النار التي توعد الله عليها كما ورد فيها أنها شديدة الوقود والالتهاب، وأن حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المحل والصديد ولباسهم القطران والحديد، وعذابهم أبدا في مزيد، فكيف بالصبر عليها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال: فضلت عليها نار جهنم 69 جزءا كلهن مثل حرها. إذا كانت النار تضاعف 70 ضعفا، فمن يطيق الصبر عليها؟ الله تعالى قد ذكر آثار العذاب بها، حتى ذكر الحميم وذكر الزقوم وذكر المهل والصديد الذي هو شرابهم، وأخبر بقوله فيها: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما كلما خبت زدناهم سعيرا. وبقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وبقوله في شرابهم يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وبقوله في شرابهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فهذا يحصل لكل من دخل النار. ولا شك أنه يخيف المؤمن المصدق يخاف أن يدخل في هذا العذاب ولو وقتا يسيرا. فإذا نحن نخاف على العصاة ولا نأمن عليهم عقاب الله، ونقول لهم لا تأمنوا مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولو تعلقتم وتشبثتم بالأدلة التي فيها الوعد والتي فيها إخراج العصاة من النار والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار، لكن لا تأمنوا من النار ولو وقتا يسيرا، فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالكم. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، يعني أن أهل السنة تمسكوا بأحاديث الشفاعة التي فيها الإخراج من النار لأهل التوحيد، وقالوا ربما يمكثون فيها عشرات السنين أو مئاتها أو ألوفها. وأهل الوعيد تمسكوا وتشددوا بالأدلة التي فيها دخول النار والوعيد النار على بعض المعاصي. والجمع بينهما أنه لا مانع من أن يدخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين، ولا مانع أن يطلق الخلود على الدوام الطويل أو على المكث الطويل فيطلق عليه الخلود، ولا مانع أن يطلق حرمان الجنة أو حرمان دخولها على حرمان الدخول لأول مرة أو نحو ذلك. والله هو الحكيم في أمره، وكلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضا، بل كله حق. فمتى أمكن الجمع بينه اعتقدنا صحته، ولم نغلب بعض كتاب الله ببعض. ولعل تفصيل هذا الكلام يمر بنا في كلام الشارح، ونقرأ الآن في كلام الشارح.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنوا بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة قائليه، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدرة. فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. كذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوى، ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لا والكذبة الواحدة الخفيفة نحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنه أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم.
سمعنا هذا الكلام الذي يتعلق بالكبائر، وذلك لأن الكلام حولها في قول صاحب المتن وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني ونعتقد أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون بل يمكثون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. ولما ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتاج إلى معرفة الكبيرة ما هي، وذلك لأن الله تعالى قسم الذنوب إلى قسمين كبائر وسيئات، فقال تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل هناك كبائر وهناك سيئات، ولا شك أن الكبائر سيئات لكنها كبيرة، والسيئات التي دونها تسمى صغائر. وقال تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فقسمها إلى كبائر وإلى لمم، واللمم هو مقدمات الذنوب. وقد ثبت عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه النطق، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل الذي هو الزنا بالفرج، وجعل هذه تعتبر مقدمات، فجعلها هي اللمم، وذلك لأن تحريمها من باب سد الذرائع، لأنها من باب الوسائل. فالأصل هو الزنا الذي حرمت هذه الأشياء لأجلها. لا شك أن الزنا من الكبائر، توعد الله عليه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقرنه بالشرك والقتل. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فجعل هذه سواء في كونها من ما يتوعد عليه بالأثام وبالعذاب. وبذلك نعرف أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وعلى هذا إذا قلت: ما حد الكبيرة حتى نتجنبها فتغفر لنا الصغيرة؟ نقول: إن الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي سميت فاحشة، والتي توعد عليها إما بحد في الدنيا وإما بعذاب في الآخرة. فمثلا الشرك والقتل والزنا والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم العزة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه قد توعد عليها بعذاب في الآخرة. ومثلا السرقة والقذف والسكر، تحريم المسكرات، هذه قد جعل فيها حد في الدنيا وهو الجلد، الحد الذي هو جلد أو تفسيق أو نحو ذلك. ومثلا إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وقوله: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعد هذا من الكبائر النياحة. وكذلك إذا أطلق على الذنب أنه كفر، كقوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أو اثنتان في الناس هما بهم كفر، أو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأشباه ذلك، نقول: هذه كلها من الكبائر. قد ثبت بعض الأحاديث التي فيها عد الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، لا شك أن هذه من الموبقات. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. فهذه جعلها من أكبر الكبائر. وكقوله في اليمين الغموس أنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، يعني اليمين الكاذبة، ورد فيها أيضا وعيد شديد وأشباه ذلك. ولعلكم قد قرأتم الكتب التي ألفت في ذلك، فقد ألف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور كتاب الكبائر، وأوصلها إلى 70 كبيرة، جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد أدخل بعضها في بعض. وجاء بعده ابن حجر الهيتمي وألف كتابه الكبير الذي سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وأوصلها إلى 400 بتفصيل في بعضها. وذلك دليل على أنه لا نهاية لها، وأن الذنوب كثيرة، ويمكن أن يوجد في هذه الأزمنة ذنوب لم تكن مشهورة من قبل فتضاف إلى هذا العدد. وبذلك يعرف أن الذنوب كثيرة، وأنه لا تحصر في 7 ولا في 70، كما روي عن ابن عباس أنه قال: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. وفي رواية: إلى 700، أنها قد تصل إلى 700. وقد يقال أيضا ضابط الكبيرة أنها ما أصر عليه صاحبه ولو كان ذنبا صغيرا، ولذلك قالوا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولعل ذلك تفسيرا لما ورد في الحديث قصة الرجل الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله واعترف به وطلب من ربه أن يغفره، فغفره الله له وقال: علم عبدي أن له ذنبا، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فجعل هذه المعرفة سببا للمغفرة، يعني الاستغفار بعدها سببا لمحو الذنب. ونقول إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرا يصيره كبيرا، وذلك لأنه يدل على التهاون، يدل على تهاونه بذلك الذنب وبما ورد فيه من الوعيد، ويدل على أنه لم يهتم بما ورد فيه من الوعيد، وتهاون بنظر الله عليه، وتهاون بما جاء فيه في تحريمه، فأصر عليه واستمر عليه. فإذا أصر مثلا على شيء يسير، ولو كان مثلا أكلا يسيرا من الحرام، ولكنه استمر عليه أصبح كبيرا. إذا أصر على كذب ولو يسيرا، كل يوم أو كل أسبوع استمر يكذب كذبة أو كذبتين، اعتبر هذا ذنبا كبيرا. إذا أصر على النظر إلى النساء المتبرجات واستمر على ذلك، اعتبر إصراره واستمراره كبيرة من الكبائر. إذا أصر على السرقة، إذا أصر مثلا على القذف وعلى السباب والشتم واللعن إذا أصر على السماع المحرم للغناء ونحوه، إذا أصر على النظر دائما في الصور الفاتنة واستمر على ذلك، اعتبر هذا الإصرار ذنبا يضاف إلى ما ورد فيه من الوعيد، واعتبر كبيرة من الكبائر. وأما التعريفات التي سمعنا فكلها تقريبية، كل يعرف الكبيرة بما يظهر له، ولا شك أن الذنوب أنها تسد باب المعرفة كما سمعنا في التعريف. تعريفات منها أن الكبائر هي ما يسد باب المعرفة عن الله تعالى، وإن كان هذا التعريف ليس بواضح، وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر ما توعد عليه بوعيد أو بعذاب أو بنفي إيمان أو ما فيه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والذين قالوا أن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناها، وأنها قد أخفيت كما أخفيت ليلة القدر في ليالي رمضان ونحو ذلك، نقول لا شك أن الله ما أمر باجتنابها إلا وهي معروفة، ولا شك أنه ورد في بعض الذنوب ما يعين أنها من الكبائر كما ذكرنا في السبع الموبقات، وهي أكبر الكبائر التي في حديث أبي بكر وفي غير ذلك من الذنوب. وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائر وأن الإصرار فيها الإصرار عليها سبب للوعيد الذي رتب عليها، فإنه يجتنبها حتى يسلم على دينه، وحتى يستحق الوعد من الله تعالى الذي وعد بتكفير الخطايا. اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر، ومعلوم أن الصغائر قد تكثر على الإنسان فإن كان مسرا عليها ومكثرا منها، لم يأمن من تكاثرها أن تهلكه، تجتمع عليه من كل جهة فتهلكه، وإن كانت متفرقة ويسيرة من غير إصرار فإن الله تعالى يغفرها بالأعمال الصالحة. والحديث الذي ورد في التحذير من الصغائر يفهم منه أنه مصر عليها، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. ثم ضرب لهم مثلا بقوم نزلوا في فلاة فحضر صنيع القوم، فجعل هذا يأتي بالبعرة وهذا يأتي بالعود حتى جمعوا سوادا كثيرا فأوقدوا فيه نارا فأنضجوا خبزتهم. يعني أن الذنوب الصغيرة كلمة ونظرة وسمعة وبطشة وكلمة وأكلة ونحو ذلك، إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحدقت به فأهلكته. كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير وجاء هذا بعود وهذا ببعرة مع أن الأرض صحراء ليس فيها حطب، فلكثرتهم يجمعون ما يوقدون به حتى ينضجوا طعامهم. فهذا يسبب أن الإنسان لا يأمن من الإصرار على الصغائر والذنوب الحقيرة حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب أو تؤهله لأن يكون من أهل الوعيد من أهل العذاب الشديد والعياذ بالله. وبلا شك أن التهاون بها والإكثار منها يدل على عدم الاهتمام بتحريم الله وبنهيه، أما الذي يحذرها ويتركها خوفا من الله ولأن الله نهى عنها وحرمها فهو الذي يستحضر عظمة الله ويستحضر دائما نهيه وتحذيره مما حرمه ومما نهى عنه.
وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم.
أولا، لا خلاف أن التوبة تمحو الذنب ولو كان من الكبائر ولو كان من الشرك، فالكلام ليس في التائبين. أما أهل التوبة فلا وعيد عليهم، بل الله تعالى يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم ويدخلهم دار كرامته ويكفر عنهم بسبب توبتهم ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائر ومن ترك أوامر، يمحو ذلك كله بسبب التوبة. وهنا نقول إن التوبة لا بد أن تكون نصوحا، وهي التي أمر الله بها، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وذلك لأن هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي وتسمى توبة الكاذبين، فلا تكون مفيدة له ولا ناحية لما وقع منه ولا لما فعله من الخطايا ولا لما تركه من الطاعات، فلا بد أن تكون التوبة نصوحا. وتعرفون أن للتوبة شروط لا بد منها، ذكر العلماء منها ثلاثة: الإقلاع من الذنب والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود إلى الذنب. أما الذي يتوب بلسانه ويقول أنا تائب أو تبت إلى الله، ومع ذلك هو مصر على الذنب حتى ولو كان صغيرا ومتهاونا به، فهذا لا توبة له، لأنه يتوب بلسانه ويعمل الذنب بلسانه أيضا، يقول بلسانه تبت إلى الله، ثم يستعمل لسانه في الشتم أو في اللعب أو في القذف أين التوبة؟ وكذلك يستعمل بصره المحرم بأن ينظر إلى الحرام، أو يقول بلسانه تبت ويأكل الحرام مستمر على ذلك فلا توبة له. وكذلك الذي يتمدح بمعاصيه مع أنه قد تركها، فيتمدح بأنه قد زنى بكذا وكذا، ويتمدح بأنه قد قتل قبله فلانا وفلانا، يرى ذلك مدحة، ويتمدح بأنه قد خدع فلانا وأخذ ماله أو سرق كذا وكذا، ويتمدح بأنه قد شرب كذا وكذا خمرا وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. وهكذا الذي يتوب ولكن توبة مؤقتة، بأن يعزم على أنه بعد حين سيعاود الذنب إذا قدر عليه، وهم مثلا الذين يسافرون لأجل الزنا في كثير من البلاد التي فيها الإباحية، فإذا جاءوا قالوا تبنا، ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرة أخرى ليعودوا إلى ما فعلوه. وهكذا من ترك الذنب بوقت من الأوقات، كالذين يتركون الخمر في رمضان أو الدخان أو نحو ذلك، ثم يعزمون على أنهم يرجعون إليه بعد إفطارهم، لا شك أن مثل هؤلاء لا تقبل توبتهم. والحاصل أن التوبة النصوح تمحو السيئات وتمحو الكبائر وتمحو الشرك. أكبر الشرك التثليث الذي ذكره الله عن النصارى، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ دعاهم إلى التوبة مع كونهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك دعا الذين يشركون في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى من تاب من هذه الثلاثة فإنه تقبل توبته، بل ذكر الله أنه يبدل سيئاته حسنات. هذا المراد بأن التوبة الصادقة تكون سببا لمحو الذنوب كلها كبائرها وصغائرها. فأما ما يتعلق بأهل الكبائر الذين لم يتوبوا، فقد عرفنا أنهم إذا دخلوا النار فإنهم تحت مشيئة الله، إذا كان يوم القيامة فإنهم تحت مشيئة الله، إذا شاء الله عاقبهم وعذبهم بقدر ذنوبهم، وإذا شاء غفر لهم ومحى عنهم ما وقعوا فيه من السيئات. ومعلوم أن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنيا وأن يغضب عليهم في الآخرة ويعذبهم على هذه الذنوب التي اقترفوها، لا نأمن على ذلك. ومعلوم أيضا أن عذاب الله شديد، أن العذاب في النار لا يصبر عليه أحد، لقوله في عذاب النار: فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذن إذا عرف المؤمن أنه باقتراف هذه السيئات متوعد بهذا الوعيد الشديد زجره ذلك وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عن السيئات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد عرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف عقائد المبتدعة وأن مبنى هذه العقيدة على السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة التي هي اجتماع كلمتهم على الحق واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم وبذلك سموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة. فالجماعة للأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي ويراد بهم السلف الصالح، ولا شك أنهم كانوا مجتمعين وغيرهم يعتبرون متفرقين. ولأجل ذلك فسرت الآية التي سمعنا وهي قوله تعالى سمعنا في قراءة الإمام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، فدل على أن أهل السنة مجتمعون ومتآلفون وأن أهل البدع مفترقون ومتخالفون ومخالفون أيضا للحق وللصواب. ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب ولا يخرجون المذنب من الإسلام، وخالفهم في ذلك كثير من المبتدعة، فكفروا بمجرد اقتراف الذنوب وأخرجوا أهل الكبائر من الإسلام، ولا شك أن ذلك فيه اعتداء على حرمات المسلمين بحيث أنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والمراد بالذنوب هنا الذنوب التي دون الكفر وتسمى كبائر الذنوب، فإنها لا يبلغ أصحابها أن يحكم بكفرهم، فلا نكفر من قاتل المسلمين ولو كان إذا كان متأولا، ولا نكفر البغاة الذين يثورون على الأمة، ولا نكفر قطاع الطريق، ولا نكفر أيضا من فعل جريمة الزنا أو جريمة السرقة مثلا أو القذف أو شرب الخمر أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، لا نكفر هؤلاء. وكذلك أيضا بقية المحرمات، ولكن الذي يكفر هو الذي يستحل الحرام ويرد النصوص الصريحة ويعتمد هواه، فمثل هذا ولو لم يفعلها يعتبر كافرا، لأن من استحل الحرام الصريح الذي دليله كالشمس يعتبر قد رد على الله تعالى شريعته ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم سنته. وعندنا أيضا من الذنوب التي يكفر بها وإن كان فيه خلاف ترك الصلاة والإصرار على تركها والتعاون بها،
وذلك لورود الأدلة التي تنص على كفر من ترك الصلاة. ولا شك أن الكفر الذي ورد فيه أنه هو الكفر الذي سمي به الكفار، فلذلك لا فرق في ذلك، وإن كان بعضهم قد تأول ذلك. وبكل حال فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا من طريقتهم أنهم إذا مات أحد العصاة ونحوهم لا يتركون الصلاة عليه، وإن كان قد تترك الصلاة على بعضهم الزجر أو يتركها الإمام ونحوه كالصلاة على من قتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، والصلاة على من غل ونحو ذلك لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه بقية الجماعة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما رجمت المرأة التي اعترفت بالزنا صلى عليها، وأخبر بأن فعلها هذا يعتبر توبة. وهكذا كثيرا من العصاة أباح الصلاة عليهم وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. فهذه طريقة أهل السنة في عدم التكفير. وأما المعتزلة فإنهم يكفرون بمثل هذه الذنوب ويخرجون بها المسلم من الإسلام، وإن لم يدخلوه بالكفر بل يجعلوه بين الإسلام والكفر. وطريقة الخوارج أنهم يخرجونه من الإسلام ويدخلونه في الكفر. والفرق بينهما أن الخوارج يستحلون دمه ويستحلون ويسبون امرأته وابنته ويستحلون ماله ويستحلون قتله. الأمة لا يخلدون في النار وإن دخلوها، فإنهم بعدما تكفر عنهم يخرجون منها. هذه عقيدة أهل السنة، وإن خالفهم في ذلك من خالفهم فلا عبرة بمخالف لهم. وقد عرفنا أن أهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وبشريعته وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الهداة الذين هدى الله تعالى بهم خلقا كثيرا في صدر هذا الإسلام. ولو كانوا يقلون في بعض الأزمنة ويكثر المبتدعة، ففي زماننا هذا قد يكون المتمسكون بالسنة حقا قلة في البلاد. ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغربة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وذكر تفسيرهم في بعض الروايات أنهم الذين يفرون بدينهم من الفتن إذا وقعت الفتن والاختلافات والبدع في بلاد، هربوا ونجوا بدينهم. وفسروا بأنهم النزاع من القبائل، من الأسرة مثلا واحد أو اثنان، من القبيلة عشرة أو خمسة، من البلدة عشرة أو عشرون، والبقية مخالفون لهم وبضدهم. أو ينتقدونهم، فهؤلاء هم الغرباء، فطوبى للغرباء. ولكن لا يضر الحق قلة أهله، فالعبرة بالمتمسكين بالحق، والعبرة بالأدلة، وليس العبرة بكثرة الهالكين، وذلك لكثرة الأسباب التي تحرف الناس وتصرفهم عن الحق، لكثرة الفتن، ولكثرة المغريات، ولكثرة الدعايات المضللة. إذن لا عجب مع كثرة هذه المغريات، لا عجب من كثرة الهالكين، كما قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني مع كثرة الفتن ومع كثرة الدعايات والمضللات، يستغرب أن هذا الإنسان يمن الله عليه بالهداية ويرزقه التمسك بالشريعة ويعض عليها بالنواجذ، مع كثرة من يخذله ويؤنبه ويوبخه ويرميه بالرجعية ويرميه بالتقهقر والتأخر ويرميه بالتزمت والتشدد والغلو وما أشبه ذلك. ولكن إذا رزقه الله إخلاصا، إذا تمسك بالحق وصمد عليه، فلا يضره ذلك، وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فيقال: هكذا أهل السنة في كل زمان، يرميهم أهل البدع بالشذوذ، ويرمونهم أيضا بالتغفيل، ويرمونهم بالأسماء التي ينفرون بها، فيقولون لهم مثلا إنهم مشبهة ومجسمة وحشوية ونوابت وغثاء وغثر ونحو ذلك من الأسماء التي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنطبق عليهم وإنما تنطبق على أعدائهم، فلا تضرهم هذه الألقاب. فإذا لا عبرة بمن خالفهم، إنما العبرة بمن وافق الحق وتمسك به. فالحق حق ولو قل المتمسكون به، والباطل باطل ولو كثر المعتنقون له. فالعبرة بالدليل. ولا شك أن حجة الله تعالى قوية، وأن من احتج بالدليل الواضح فإنه غالب ولو صمد أمامه الناس. وقد مضى لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية تبين صحة ما عليه الحق. والآن نواصل القراءة كالمتعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم والفاسق المبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية لم تفت المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة وأما إذا كان فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع وأما الإمام إذا نسي وأخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي.
هذا الكلام يتعلق بالصلاة خلف الولاة وخلف الأئمة. وبلا شك أن إمام المسلمين الذي يصلي بهم والذي يخطب بهم والذي يأمهم في الصلوات الجامعة كالجمع والأعياد ونحوها يجب أن يختار من هو أهل ومن هو كفو. وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأكبرهم سنا. وقد قدم أو ذكر العلماء ترتيب الأئمة على هذا الحديث، فذكروا أن الأقرأ إذا كان عالما فقه الصلاة فإنه يقدم على غيره بشرط معرفته لأحكام الصلاة، ثم بعده إذا استوى اثنان أو أكثر في العلم والفقه قدم من هو أوسع علما بالسنة، يعني بالأحاديث النبوية وصحيحها وما يتصل بها، ثم إذا استوى في ذلك غيرهم قدم من هو أقدم علما وأقدم هجرة، ثم بعد ذلك يقدم أكبرهم سنا، ثم بعد ذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم وأورعهم لله سبحانه أخشاهم لله سبحانه وتعالى. لكن معلوم أن ولاة الأمور سابقا كانوا هم الذين يخطبون بالناس، وكانوا هم الذين يصلون بهم الجمعة والأعياد. كان الخليفة أو أمير البلاد هو الذي يتولى الإمامة، وقد يكون فيهم بعض من النقص وبعض من الخلل، ولكنهم لما تولوا بالقوة ولما كان لهم سيطرة وسلطة وولاية كانت طاعتهم واجبة لما في مخالفتهم ومعصيتهم من المفاسد الكثيرة، فإن معصية ولاة الأمور ومخالفتهم ترك الصلاة خلفهم وتضليلهم وترك طاعتهم يسبب الشقاق ويسبب الفتن ويسبب الظلم والحبس والضرب والقتل وتفريق الكلمة وإساءة الظن وما أشبه ذلك. فجاءت الشريعة بالسمع والطاعة لولاة الأمور، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وغيره: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وما ذاك إلا أن في الطواعية وفي الانقياد لهم جمع لكلمة المسلمين وعدم تفريق لهم. فإذا كان الوالي هو الذي يتولى الإمامة ويتولى الخطبة ويتولى الصلاة ويتولى قيادة الجهاد ويتولى إمامة الحج إمامة الدعاة الحجاج مثلا في عرفة وفي غيرها من المواقف، فإنهم يصلون خلفه ولا يتركون الصلاة خلفه. وهذا فيما إذا لم يوجد غيره، إذا كان المسلمون لا يصلون إلا في مسجد واحد وإمام هذا المسجد هو هذا الأمير، وكان فيه شيء من النقص أو الخلل في دينه أو ارتكاب ذنب أو إصرار على معصية أو ترك لشيء من الطاعات أو نحو ذلك، فالصلاة خلفه أفضل من الانفراد، أفضل من أن تصلي وحدك أو تترك الجمعة أو تترك الجماعة أو تترك العيد أو ما أشبه ذلك. هذا هو الواجب على المسلم. سمعنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أولئك الولاة، فالحجاج الذي سمعنا أن ابن عمر وأنس كانوا يصلون خلفه مشهور ب إراقة الدماء، لم يشتهر عنه إلا أنه في سيفه رهق كثير القتل في المسلمين بمجرد التهمة وبمجرد الظنة، فلذلك اعتبروه فاسقا، وإن لم يكن فاسقا في الاعتقاد، وإن لم يكن مخلا بالعبادات، ولم يذكر عنه شيء من اقتراف المحرمات، بل كان شديدا على العصاة، فكان يقيم الحدود، وكان يجلد الزنا الزانية مثلا وشارب الخمر، وينهى عن سماع الغناء وما أشبه ذلك. ما نقيم عنه إلا أنه في سيفه رهب هذا، ومع ذلك قتل عددا كثيرا من المسلمين، وإن كان قتلهم متأولا، ولكن بكل حال جعلوه من العصاة بذلك، فحكموا عليه بأنه عاصي، ومع ذلك كان يؤم الناس في عرفة ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد الله ابن عمر بن الخطاب، ويصلي بالناس في الكوفة في العراق، ويصلي خلفه أنس بن مالك. كذلك في عهد عبد الله بن مسعود كان واليا على الكوفة، أمير من قبل عثمان، وهو عقبة، وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان متهاونا بشيء من المحرمات، ومن ذلك أنه كان يشرب الخمر، فصلى بهم مرة وهو سكران حتى صلى بهم الصبح أربعا، والتفت إليهم وقال: أزيدكم؟ قال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ومع ذلك ما تركوا الصلاة، لأنهم إذا تركوها صلوا فرادى، ولا شك أن في هذا شيء من ترك السنة ومن ترك الجماعة، فالصلاة مع الجماعة ولو كان ذلك الإمام الذي فرض نفسه والتزم بذلك، لو كان فيه شيء من الخلل والنقص لا ينقص ذلك صلاة المصلي. وهو كما سمعنا أن الصلاة من أحسن أعمالهم، فإذا صلوا وأحسنوا فالصلاة صلاتهم صحيحة إذا أقاموها، إذا أقاموا ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها وجميع ما يشترط فيها، فهي عمل صالح مبرور، فليس لنا أن نترك الصلاة لأجل فسقهم ما دام أنهم يقيمون الصلاة كما ينبغي. وبالصلاة وبإظهارها يحكم بأنهم مسلمون، فإن من صلى حكم بأنه مسلم وعمل معاملة المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمراء السوء لما قيل له، لما ذكر بعض الولاة وبعض الأمراء وأنهم يستحلون الدماء ويفعلون، قيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يصلون ويقيمون الصلاة فالصلاة من أحسن الأعمال، فلا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. فهذا في ولاة الأمور. معلوم إذا لم يكن هناك ولاة إذا لم يكن الإمام هو الذي يتأمم بالناس ويصلي بهم كما في هذه الأزمنة فإنه يختار للإمامة الأتقى والأورع ويعزل عنها المبتدع والعاصي المتظاهر بمعصية إذا عرف بأن هذا الشخص يتظاهر بمعصية أو يفعل ذنبا من الذنوب فلا يجوز أن يعين إماما مرتبا بل إذا علم الناس منه هذا الذنب فإن عليهم أن يؤخروه ويسعى في خلعه وإبعاده. فأما لو لم يقدروا فالصلاة خلفه أيضا صحيحة إذا أتمها، ولكن بكل حال إذا وجد من هو أحسن منه فليصلى خلف الحسن. فإذا رأيت مثلا أن إمام ذلك المسجد أنه يستحل سماع الغناء مثلا أو يحلق لحيته أو يسكر أو يدخن أو يسبل ثوبه مثلا يصلي مسبلا أو يؤوي بعض الفسقة والأشرار ويستضيفهم ويؤيدهم أو يتأخر عن بعض الصلوات أو يتركها أو تركا أو ما أشبه ذلك، وأنت تعلم ذلك منه وتجد إماما في مسجد آخر ولو بعيدا تقيا ورعا محافظا على العبادة متنزها عن الآثام، فلا شك أن صلاتك خلف ذلك التقي وذلك الورع أولى من صلاتك خلف هذا العاصي. أما لو كان ترك الصلاة خلف ذلك الوالي يسبب ارتداعه فإن ذلك يلزم. لو مثلا أن هنا من ألزمنا بالصلاة خلفه وهو مع ذلك إما شيعي مثلا وإما قبوري أو عاص مظهر للمعصية أو معتزلي مخالف العقيدة نعرف ذلك منه أو يعتقد مذهب المتصوفة أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك دعوناه وبينا له فأصر على معتقده وصار إماما يصلي في هذا المسجد، فكوننا نقره على ذلك فيه إقرار لهذه البدعة أو تقوية لها، نسعى في إزالته ونسعى في فصله وإبعاده. فإن لم نقدر وكان في ترك الصلاة خلفه تنفير للناس منه، تركنا الصلاة خلفه وذهبنا إلى المساجد الأخرى، سيما إذا كان ترك الجماعة الذين لهم كلمة مسموعة يسبب ارتداعه ويسبب توبته ورجوعه عما هو يعتقده. يقول مثلا قد ترك هؤلاء الصلاة خلفي، لا شك أنهم عرفوا أن ما أفعله خطأ فيرجع إلى نفسه ويتوب، سواء كان الذنب الذي هو فيه بدعة أو معصية، يرجع عن بدعته التي هي مثلا تعظيم القبور أو التي هي مسبة الصحابة كما يفعله الرافضة أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على الخلفاء أو ما أشبه ذلك، أو كذلك مذهب المتصوفة الذين يدعون أن الولي أفضل من الأنبياء أو أن أولياءهم يستطيعون أن يأخذوا من الملأ الأعلى أو ما أشبه ذلك من عقائد الصوفية الباطلة، أو كذلك عاص معصية ظاهرة يحلق لحيته مثلا أو يشرب الدخان، إذا ترك الناس الصلاة خلفه ارتدع وفكر وعلم أنه مخطئ وأنهم ما تركوا الصلاة خلفه إلا وقد أنكروه وأن الصواب معهم أقرب من الصواب الذي معه وأنهم مجموعة كثيرة لا يمكن أن يكون هو المصيب وهم المخطئون مع كثرتهم. ففي ذلك فائدة، نقول تترك الصلاة خلفه هذا إذا وجد غيره، فأما إذا لم يوجد إلا هو فإن الصلاة خلفه مجزئة وهي أفضل من الصلاة على الانفراد كما ذكرنا. وبكل حال فالصلاة خلف الولاة إذا لم يوجد غيرهم لازمة ولا يجوز الانفراد، والصلاة خلف العصاة كذلك إذا لم يوجد غيرهم. كثيرا ما تدخل بعض المساجد وتجد الصلاة الأولى قد صليت، وتجد جماعة قد قدموا واحدا أنت تعرف أنه مثلا يدخن أو تراه مسبلا أو تراه حليقا، فماذا تفعل؟ تعرف منه ما لا يعرف هؤلاء الذين يصلون خلفه؟ نقول صلي خلفه ولا تصلي وحدك، وذلك لأنه في هذه الحال صلاته عارضة ليست مستمرة، إنما إمامته إمامة عارضة، بخلاف ما إذا كان مرتبا. أما إذا رتب في مسجد من عرف بالفسق وبالفجور وبسماع الأغاني وبالنظر إلى الصور وبمغازلة النساء مثلا وب التساهل مع نسائه وبإباحة السفور للنساء أو نحو ذلك، عرف منه ذلك، فلا يجوز إقراره في إمامة المسلمين، لأن في ذلك إظهار لمنكره وتمكين له، فإن كونه يتولى الإمامة فيه شيء من تشجيعه وتقديمه ورفع معنويته ورفع مستواه، وذلك رفع للباطل على الحق. فعلى جماعة المسجد أن يسعوا في يجتمعوا جميعا ويسعوا في عزله عن الإمامة أو عن الخطابة، ويسعوا في تولية من هو أهل وكفء، وعلى المسؤولين بعدما يتأكدون ويعرفون صحة ما رمي به وما وصف به ألا يقره على هذه الإمامة، فإقراره فيه تقوية للمنكر وإظهار لأهل المنكر، وعزله فيه إذلال وإهانة للعصاة وردع لهم عن التظاهر بالمعاصي. وبكل حال فمعلوم أن صلاة الجماعة من واجبات الإسلام، وأن المسلمين مأمورون بأن يجتمعوا في مساجدهم ويقدموا واحدا منهم ويصلوا خلفه، يركعوا بركوعه ويتبعوه في السجود وفي الرفع وفي الخفض وفي الحركات كما قرر ذلك وكما هو معلوم في كتب الفروع. ولكن لا بد أن يكونوا جميعا يقتدون بالإمام، وأن يكون الإمام قدوة حسنة، وذلك لأنه سمي إماما، والإمام هو القدوة الذي يؤتم به. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا من جهة المعاصي ومن جهة العقائد. يبقى عندنا الشارح أيضا أشار إلى مسائل فروعية وذكر أن الكلام عليها واسع ومحله في كتب الفروع، وهو صحيح أن مثلا من صلى محدثا حدثا أكبر أو أصغر وصلى الناس خلفه وهم لا يعرفون حدثه، فما الحكم؟ هذه مسألة فروعية. فرقوا بين ما إذا كان إذا علم بالحدث وهو في نفس الصلاة فاستمر فيها فإنهم يعيدون، وما إذا لم يتذكر إلا بعد ما انصرف فإنهم لا يعيدون.
واستدل بقصة عمر أنه صلى مرة الصبح بالجماعة، ولما أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. هذا هو القول المشهور. وقد روي عن علي أنه أمرهم بالإعادة، أنه مرة صلى بجماعة محدثا في الكوفة، ولما كان بعد ثلاثة أيام تذكر أنه صلى بهم وذلك الوقت وهو محدث، فأمر مناديا ينادي في الأسواق: من صلى مع أمير المؤمنين في اليوم الفلاني الصلاة الفلانية فليعتك الصلاة. ولعل ذلك من باب الاجتهاد من علي رضي الله عنه. هذه مسألة فروعية. ومن المسائل الفروعية التي ذكرها الشارح أيضا: إذا ترك الإمام شيئا يعتقد المأموم أنه واجب والإمام يعتقد أنه ليس بواجب، ففي هذه الحال الصلاة صحيحة، صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم صحيحة أيضا. وقد كان هناك مخالفات بين الشافعي ومالك. الشافعي رضي الله عنه مثلا يرى وجوب الجهر بالبسملة بل يراها واجبة، ومالك لا يرى البسملة من الفاتحة. فقيل للشافعي: هل نصلي خلف من يتبع الإمام مالك؟ فقال: ألست أصلي خلف مالك؟ مالك هو شيخه، ومع ذلك كان يصلي خلفه وهو لا يقرأ الفاتحة لا يقرأ البسملة. والشافعي يرى وجوب الجهر بالبسملة مثلا. كذلك مثلا رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يراه الحنفية، والشافعية ونحوهم يرونه من السنن المؤكدة. فإذا تركه الإمام الحنفي وصلى خلفه شافعي أو حنبلي فصلاته صحيحة ولا خلاف في ذلك، لأنه صلى خلف إمام مجتهد رأى أن ذلك من جملة صلاته. وهكذا مثلا التأمين في الصلاة، بعض الأئمة يرونه مبتدعا كالحنفية حتى يبطلون الصلاة خلفه. فإذا صلى حنفيا خلف شافعيا وأمن في الصلاة لم تبطل صلاته لأنه مجتهد ولكل مجتهد نصيب. والمسائل تفريعها مثلا والخلاف فيها مذكور في كتب الأحكام.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير المؤمنين وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.
قد وردت أدلة في طاعة ولاة الأمور مذكورة في كتب العقائد وكتب الأحكام، وكل يطاع حسب ولايته وكل له ولاية تخصه. وهناك مثلا الخليفة الذي تحت ولايته جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها، كما كان الخلفاء الراشدون وكذلك خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، كانت خلافتهم عامة لجميع البلاد الإسلامية، فطاعتهم فيما أمروا به إذا لم يكن معصية تعتبر من طاعة الله. فثبت قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه ولاية عامة، وهناك ولاية أخص منها، مثلا ولاية أمير الحجاج وولاية أمير المجاهدين، مأمورون بأن يؤمروا، بل كل من سافر سفرا ولو قصيرا وكانوا جماعة عليهم أن يؤمروا، كما في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، أو لا يحل لثلاثة يسافرون إلا أمروا واحدا منهم، أو كما ورد في الأحاديث. فهذا الأمير الذي يؤمرونه عليهم أن يطيعوه ما لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قد اشتهر حديث عبد الله بن حذافة لما أنه صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وأمر الصحابة الذين معه أن يطيعوه، فسار بهم أياما، ولما كانوا مرة في مكان النازلين كأنه غضب على بعضهم فأمرهم أن يوقدوا نارا وقال لهم: ادخلوها، أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ فهم بعضهم أن يدخلها، ثم قالوا: ما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار. فما زالوا يتحاجزون حتى طفئت النار وسكن غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. أمرهم بطاعته ولكن بين في هذا الحديث أن الطاعة إنما تكون فيما كان معروفا، فأما مثل هذا فلا يكون. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر ذلك الوالي بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أما إذا أمر بطاعة أو أمر بما فيه مصلحة أو أمر بما هو اجتهاد فإن أتباعه والذين تحته يطيعونه ولا يخرجون عن طاعته. هذا هو وظيفة أتباعه، وسواء كانت إمارة في بلد مثلا أو أميرا على جيش أو سرية أو أميرا على غزو أو أميرا على حجاج أو عامل زكاة الذي يذهب لجمع الزكاة ونحوها، كل هؤلاء لهم ولاية بحسبهم. وكذلك من جعل رئيسا أو مديرا لمؤسسة من المؤسسات أو دائرة من الدوائر الحكومية أو نحو ذلك، وجعل تحته من يخدمه أو من يعمل في هذا، وكانوا تحت ولايته، فإن عليهم أيضا أن يدبروا ما يأمرهم به، بشرط أن لا يكون فيه معصية تخالف نصا صريحا. فهذه وظيفة هؤلاء أنهم ينفذون، ولكن بكل حال طاعتهم تكون بقدر المصلحة التي يأمرون بها. ومعلوم أن ولايتهم إنما هي خاصة في محيطهم، وأما إذا كان الإنسان مثلا خارجا عن ولايتهم كما إذا انتهى شغله معهم أو كان في بيته أو في سوقه فليس لهم ولاية عليه. كذلك أيضا معلوم أن أمير الجيش مثلا أو أمير البلد أو أمير الدائرة ونحوها أنه بشر ليس بمعصوم، وليست أقواله كلها صريحة في أنها واقعية، بل كثيرا ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاد، فإذا على أتباعه ووزرائه وزملائه أن يشيروا عليه بما يرون فيه المصلحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويقبل إشاراتهم ويقبل اقتراحاتهم، فلذلك مثلا أمثلة: فلما غزا غزوة بدر ونزل منزلا قرب بدر، قال له بعض أصحابه: هذا المنزل يا رسول الله أنزلك الله إياه، فليس لنا كلام، أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والمكيدة. فقالوا: إن هذا غير مناسب، وإن المناسب أن ننزل في المكان الفلاني الذي نكون قد حلنا فيه بين القوم وبين المياه، ونكون في مكان مناسب. فقبل رأيهم. فإذا دليل على أنه إذا أشار عليه بعض أتباعه برأي أو بنظر أن له قبول ذلك إذا كانت فيه مصلحة. وكذلك لما جاء الأحزاب وأحدقوا بالمدينة وضيقوهم وكانوا من قريش وغطفان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير غطفان وقال له: نريد أن ترجع بقومك ونعطيك ثلث ثمار أهل المدينة، ثلث الثمار. فاستشار أهل المدينة فقالوا: إن كان هذا وحيا من الله فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فلا نعطيهم إلا حد السيف.